بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الحديث في طرق استكشاف قول المعصوم من الإجماع. كيف نستكشف قول المعصوم بالقطع واليقين من خلال الإجماع؟ وبينا الطريقة الأولى وهي طريقة الحس التي ذهب إليها السيد المرتضى، وهذه مهمة الالتفات إلى هذه المصطلحات، يعني قد الآن كثير فائدة ما بها هذا، ولكن الاصطلاح هذا يمر عليك مثلا أن الإجماع الإجماع الدخولي، الإجماع التضمني، الإجماع بقاعدة اللطف، حفظ الاصطلاحات جيد يمر كثير، يعني عند مطالعة الكتب القديمة إلى الكفاية، هذه البحوث كلها موجودة في الكفاية، فحفظ الاصطلاح جيد. وطريقة قاعدة اللطف أيضا بيناها التي ذهب إليها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، ووصل الحديث إلى طريقة الحدس. طريقة الحدس أول شيء، الطريقة الأولى كانت طريقة حسية، بمعنى أن قول المعصوم سلام الله عليه داخل في ضمن أقوال المجمعين، وحيث أنك حصلت الإجماع بالحس فأنت حصلت قول المعصوم ماذا؟ حسا، فهذا تحصيل لقول المعصوم بالحس. واضح؟ هذه الطريقة الأولى. عليكم السلام ورحمة الله. الطريقة الثانية هي طريقة الملازمة العقلية، هي طريقة الملازمة العقلية، يعني قول المعصوم ليس داخل في ضمن ماذا؟ في ضمن المجمعين، لكن هناك تلازم عقلي بين الإجماع وبين قول المعصوم، لأنه لو لم يكن قول المعصوم موافق للمجمعين فإنه يلزم القبيح، وهو ماذا؟ وهو تفويت الأحكام الشرعية وتضييع المعصوم لوظيفته الملقاة على عاتقه، وهي بيان الأحكام الشرعية وبيان ماذا؟ وبيان الحق. فإذا كانت الطريقة الثانية هي الملازمة العقلية، الطريقة الثالثة طريقة حدسية، وهذه الطريقة الحدسية ملازمة عقلية ما موجودة بها أولا، وحس بمعنى دخول قول المعصوم في أقوال المجمعين أيضا غير موجود. يعني أولا لا قول المعصوم داخل في أقوال المجمعين، وثانيا لا نريد أن ندعي الملازمة العقلية. إذن ماذا نريد أن ندعي هنا؟ نحن ندعي الملازمة العادية. الملازمة العادية، والملازمة العادية هي التي تتحقق في أكثر الأحيان وإن كانت قد تتخلف. الملازمة العادية هي أن تكون هناك ملازمة أكثرية بين اللازم وبين الملزوم، ولكنها قد تتخلف في بعض الأحيان، بخلاف الملازمة العقلية، فإن الملازمة العقلية لا تختلف ولا تتخلف أبدا في كل ماذا؟ في كل الأحوال وفي كل الأزمنة وفي كل الظروف، يعني من قبيل علاقة العلة والمعلول. هذه الملازمة العادية كيف تحصل؟ هكذا إخواني تحصل، هو أنه دائما كل أتباع مذهب وكل أتباع الدين وكل أتباع شخص معين أو جهة معينة، إذا أجمعت هذه المجموعة على شيء فنحن نستكشف بحسب العادة أن هذا إنما أخذوه من رئيسهم، من إمامهم، من قائدهم، ممن تابعوه. يعني مثلا، وهذا المثال يضربه لعله المحقق النائمي رحمة الله عليه، وكان في زمن المد الأحمر اللي هو بداية المد الشيوعي، بداية المد الشيوعي هناك في روسيا، يقول مثلا عندما نرى بأن الجيش بأجمعه يلبس الخوذة الحمراء، هذا الخوذة الحمراء مثال السيد الخوية أو السيد النائمي أنا أشكك، فيقول عندما نرى الجميع خرج وقد لبس هذه الخوذة الحمراء نستكشف أن هذا ماذا؟ إنما ارتدوا هذه الخوذة الحمراء لأجل أمر ماذا؟ من رئيسهم، من الجهة التي يتابعونها، وإلا لا يمكن أن يكون كلهم قد أجمعوا على هذا الشيء صدفة. بالصدفة مثلا كل واحد ماذا لا علاقة له بالآخر واجتمعوا على شيء واحد، إذا لا بد أن يكون هذا قد أخذوه ماذا من أمر من رئيسه، ماذا بحسب العادة يمكن أن يكون اجتمعوا صدفة واتفقوا على هذا الشيء، ولكن هذا بحسب العادة بعيد جدا. ولذلك أنت الآن إذا رأيت أتباع مثلا قائمة معينة، نأخذ نظام القوائم، تقول هذا ماذا، هذا رأي رئيس القائمة إذا كانت القائمة موحدة طبعا، أو عندما ترى رأي أتباع حزب معين تقول هذا ماذا، هذا أخذوهم من رؤساء الحزب، من رئيس الحزب مثلا، أو عندما ترى مثلا مفروض قضية في الجيش أو في وزارة من الوزارات تقول هذه قد أخذت ماذا بأمر من الوزير. إذن لاحظوا إخوان بحسب العادة عندما يجمع طائفة أو جهة معينة على شيء نحن نستكشفه حدسا لا حسا، لأنه لا نريد أن نقول بأن الرئيس قد دخل في ضمن المرؤوسين، نحن لا نرى إلا رأي المرؤوسين، ولكن نحن نحدث بحسب العادة أن هذا هو رأي ماذا، هذا هو رأي الرئيس. الآن في محل بحثنا نرجع عندما فقهاء الإمامية بمجموعهم يتفقوا على حكم واحد، الحكم واحد، مع أنهم علماء الإمامية لا يفتون بحسب الأهواء وبحسب الآراء، بل لا يقبلون القياس ولا يقبلون الاستحسان ولا سد الذرائع ولا أي شيء آخر مختص بهم، وإنما كل فتاواهم تعتمد على النصوص، يأخذون ماذا من النص، يأخذون من الإمام، هذه نقطة، إذن لا يعتمدون على آرائهم وأهوائهم. النقطة الثانية هم كثيرا ما يختلفون ماذا، يختلفون في الأحكام الشرعية، كثير تجد خلافات كثيرة في الأحكام الشرعية بين الشيخ الطوسي وسيد المرتضى والمفيد والصدوق، توجد خلافات كثيرة، مع ذلك هم جاءوا وأجمعوا على حكم واحد، على حكم واحد لمسألة معينة أجمعوا عليها، نستكشف أنه وأن هذا قد تلقوه ماذا بنص من المعصوم، بقول ثبت ماذا لديهم من المعصوم. إذن نحن نحدث ماذا بقول المعصوم، وأن هذا الإجماع ناتج ماذا، ناتج من رأي المعصوم وقوله، هذا بحسب العادة، بحسب العادة وبحسب ما نعرفه من العلماء الذين هم متمسكون بالنص، هؤلاء لا يأخذون إلا عن قول المعصوم ولا يفتون إلا على طبق رأي المعصوم، فنحن نستكشف من إجماعهم ماذا؟ رأي المعصوم. ملازمة عقلية ما موجودة، حس ما موجود، ولكن أنا أحدث، وهذا الحدث ماذا؟ من قبيل أفرض مثلا تقريب الفكرة، ولا يقال بأنه قريبة جدا هذه من الحس. العدالة، أنت تأخذ بعض الظواهر مثلا حسن الظاهر تعامله كذا كذا كذا، فتستكشف ماذا؟ العدالة، هذه ماذا؟ هذه العدالة حدسية لكن قريبة من الحس. كذلك أنت تأخذ مجموعة من الفتاوى وتسمعها حسا، تستكشف من هذه الفتاوى قول ماذا؟ قول الإمام ورأي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا يسمى بالطريق الحسي، هذا يسمى ماذا؟ بالطريق الحسي، وهذا هو الطريق المعروف بين المتأخرين. الطريق المعروف بين المتأخرين أن نقول بأن هذا الإجماع منهم بتعبير السيد الشهيد بحساب الاحتمالات لا يمكن أن يكون ماذا قد تفردوا به من دون نص، واجتمعوا عليه صدفة من دون نص، كل واحد لأجل رأيه وهواه ذهب إلى هذا الرأي، وهذا لرأيه وهواه ذهب إلى هذا الرأي، فاجتمعوا صدفة على ماذا، فاجتمعوا صدفة على هذا الرأي، هذا بعيد جدا. إذن لابد أن يكون قد أخذوه من إمامهم ورئيسهم وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فنستكشف بهذه الطريقة ماذا قول المعصوم، لا بالملازمة العقلية ولا بالحس، وإنما بالحدس المعتمد على الملازمة العادية. مهم هذا، الحدس المعتمد على الملازمة العادية. فانطبق المقدار من العبارة، سنقطع بقول المعصوم، لا الحكم الشرعي الإجماع طريق لقول المعصوم، قول المعصوم طريق للحكم الشرعي. نحن حدسا لا بالملازمة العقلية ولا بالحس، حدسا نقول هذا قطعا قد أخذوه ماذا من المعصوم. طبعا قول المعصوم يكشف عن حكم الله عز وجل،
يعني ما نقدر نقول
اسم
الجماعة قطعا هو حكم الله بعد،
نقطع نقطع بأن هذا حكم حكم الله، لكن ليس القطع بالإجماع. الإجماع يكشف قطعا عن قول المعصوم، قول المعصوم يكشف قطعا عن الحكم الشرعي، هذا بلا شك. إذا ثبت الإجماع على حكم معين وجاء طريقة الحدس واستكشفنا بالقطع قول المعصوم، فنقول قطعا هذا حكم الله عز وجل، لأن قطعت بقول المعصوم، أقطع بقول المعصوم. الحس أن أسمع مباشرة، لكن الحدس ماذا؟ الحدس هو الذي يعتمد على الحس، يعني أنت لا تسمعه مباشرة، لكن شيء هو يعتمد على أمر حسي لأجل سبب ولأجل حيثية معينة، كحيثية الملازمة العادية. يعني أنت الآن مثلا ماذا لديك؟ قول المعصوم، ولديك أقوال المجمعين، واضح؟ قول المعصوم ليس داخل في أقوال المجمعين، أنت لم تصلك إلا ماذا؟ أقوال المجمعين، واضح؟ قول المعصوم على جهة. أنت ماذا سمعت؟ سمعت أقوال المجمعين، صحيح؟ تقول لأجل الملازمة العادية، لأنه بحسب العادة هؤلاء المجمعون من أين يأخذون الحكم الشرعي ومن أين يأخذون الفتاوى؟ يأخذونها من إمامهم. من هو الإمام المعصوم؟ فأنت تقول إذن هذه أقوالهم تكشف عن قول ماذا؟ عن قول المعصوم بالملازمة العادية. إذن أنت استنبطت قول المعصوم ولم تسمع، سمعت قول المعصوم ما سمعت، أنت سمعت أقوال المجمعين، فإذا قول المعصوم ما سمعته ولكن استنبطته من هذه الملازمة العادية. مثلا أفرض مثلا كمثال، أنت ما رأيت زيد، لكن زيد كلما جاء خالد جاء زيد، هناك التلازم عادي بينهم، بحيث ينتقل ذهنك مباشرة إلى ماذا؟ إلى زيد لمجيء خالد. فإذا رأيت خالد في الدار وما رأيت زيد، تحكم ماذا؟ بوجود زيد في الدار، لكن هذا حكمك حكم حسي أو حدسي؟ حدسي، أنت ما رأيت زيد، أنت رأيت خالد، لكن تحكم بوجود زيد حدسا. هذا الحدس على أي شيء اعتمد؟ اعتمد على الملازمة العادية بين خالد وبين ماذا؟ وبين زيد، واضح؟ وهذا يسمى الحدس. الحدس هو أنت أنك لأجل حيثية معينة تحكم بحكم يعتمد على الحس وهو ليس حسي، وإنما يكون قريب من الحس، مثل العدالة. المثال اللي بيناه، العدالة أنت تراها ولا ترى العدالة، ولا تسمع العدالة ولا تتحسس العدالة، ولكن أنت من بعض الظواهر الخارجية المرئية تستنبط ماذا؟ وتستكشف ماذا؟ العدالة. فتراه مثلا، فتراه في الشارع ظاهره جيد، وفي البيت ظاهره جيد، وفي تعامله في الدكان، وفي تعامله مع أصدقائه، وفي صلاته، وفي التزامه بالواجبات وتركه للمحرمات، ماذا تستنبط؟ أن هذه كلها ناتجة عن ماذا؟ عن عدالة، عن ملكة موجودة تدفعه ماذا؟ تدفعه عن الحرام، تدفعه إلى الواجب ماذا؟ وتدفعه عن الحرام، لا يقع في الحرام ولا يترك الواجب. هذه أنت أخذتها من أي شيء؟ أخذتها من المظاهر الحسية، فتسمى العدالة أمر حدسي يعتمد على مظاهر حسية. طب ما هي العلاقة بين العدالة وبين هذه المظاهر الحسية؟ تقول لأنه بحسب الملازمة العادية هذه الأمور كلها لا تصدر إلا عن شخص عادل، واضح؟ هذه الملازمات العادية، وطبعا في بعض الأحيان الملازمة تكون اتفاقية، قد تكون اتفاقية إذا حدثت. هنا أنت لأجل هذه المظاهر حدثت بحكم بشيء اتفاقا، ليس دائما، ليس عاديا، هم أيضا ممكن هذا. المهم الحيثية قد تختلف، لكن عادة الأمور الحدسية تعتمد على أمور حسية لأجل الملازمة العادية بين الأمور الحدسية والأمور الحسية. في علم الرجال الحدس هو، شوفوا الفقهاء استنباطاتهم كلها حدسية، حدسية. لماذا؟ لأنه هو يستنبط قول المعصوم من ظاهر الآية، من ظاهر الرواية، واضح؟ هذه استنباطات، هذا فهم، يعني هو سمع رأي المعصوم أو ما سمعه، ما سمعه، لكنه يستكشف قول المعصوم من الرواية، ويستكشف قول الشارع من الآية، فهو ما سمع من الشارع مباشرة، ولكن يستكشف فإذا هو ماذا؟ هو وصله الخبر، هو سمع الآية، هذا الذي وصله. أما رأي المعصوم فما وصله، لكن يستطرق من هذا رأي المعصوم ومن هذه الآية إلى الوصول إلى رأي المعصوم، هذا يسمى حدس، هذا يسمى اجتهاد. الاجتهاد أيضا حدس، لأنه ليس سماع من المعصوم مباشرة. كذلك في علم الرجال، كذلك في علم الرجال، علم الرجال يقال بأنه تارة تكون الشهادة لتوثيق شخص لذهنكم أصور، تارة تكون الشهادة لتوثيق شخص شهادة حسية، وأخرى تكون شهادة حدسية. الشهادة الحسية ما هي؟ أن يسمع أو يرى مباشرة، يراه هذا الشخص بأنه ماذا؟ بأنه ظاهره حسن، أو يسمع مباشرة بأنه هذا الشخص قد مدحه الإمام سلام الله عليه، وتارة لا، تارة يحكم بوثاقة شخص حدسا. مثل ما الآن في زماننا، أنا عندما أقول فلان ثقة سمعت بوثاقته أو لا، حدسا، حدسا من مجموعة من الأمور أنا أجمعها فأصل إلى وثاقة ماذا؟ إلى وثاقة الشخص. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى توثيق حدسي، توثيق اجتهادي. وكل هذه الأمور حدسية بهذا الشكل. الطريقة الثالثة طريقة الحدس، وهي أن يقطع بكون ما اتفق، يقطع بكون ما اتفق عليه فقهاء الإمامية وصل إليهم من رئيسهم وإمامهم يدا بيد، يعني تلقوه من كابر عن كابر، فإن اتفاقهم، اتفاق فقهاء الإمامية مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل، اتفاقهم على حكم يعلم من هذا الاتفاق أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم. وهذه التلازم إخوان تلازم عادي، يعني بحسب العادة هكذا يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم، لا عن اختراع للرأي من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء. هذا بعيد جدا في حق ماذا؟ فقهائنا وعلمائنا، أو استقلالا بالفهم أو استحسانا أو غيرها ماذا من الأمور التي لا تعتمد على النصوص. كما الآن يمثل يقول كما هذه القضية ليست مختصة بفقهاء الإمامين، هذه في كل طائفة، أنت الآن في كل بلد، في كل منطقة، في كل طائفة، في أي جهة من الجهات، حزب، قائمة، كتلة، عندما ماذا؟ عندما يذهبون إلى شيء فهو ماذا؟ تبع لرئيسه. كما يكون ذلك في اتفاق أتباع سائر ذوي الآراء والمذاهب، فإنه لا نشك فيها، يعني في هذه الطريقة، أنها مأخوذة عند هؤلاء الأتباع من متبوعهم ورئيسهم الذي يرجعون ماذا؟ الذي يرجعون إليه. والذي يظهر أنه قد ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المتأخرين، أكثر المتأخرين عقل صاحب الكفاية العراقي طبعا خالف الأصفهاني في هذه الطريقة. ولازمها أن الاتفاق ينبغي أن يقع في جميع العصور. طبعا لازم هذه الطريقة كما هو واضح لديكم أن الاتفاق لابد أن يكون ماذا؟ في جميع العصور. وإلا لو كان مثلا أفرض في زمن المتقدمين لم يكن هناك إجماع، لكن عند المتأخرين حصل الإجماع، هذا لا قيمة له، لأنه نحن نريد ماذا؟ الإجماع الكاشف. فإذا خالف طبقة من طبقات الفقهاء وفي عصر من العصور خالف الفقهاء، حينئذ نستطيع أن نستكشف أو لا نستطيع؟ لا نستطيع أن نستكشف في هذه الحالة رأي المعصوم وقول المعصوم. أفرض مثلا الآن نجد إجماع عند المتأخرين على طهارة ماذا؟ على طهارة ماء البئر، ولكنه ماء البئر كان قديما يفتى ماذا؟ بنجاسته إذا وقع فيه ماذا؟ وقعت فيه فأرة أو أي شيء أو أي ميتة. الآن ماذا؟ يذهبون بالإجماع على أنه طاهر، لأنه له ماذا؟ له مادة البئر يتصل ماذا؟ بالمياه الجوفية، وله مادة. أما سابقا فكانوا ماذا؟ يرونه ماء قليل إذا وقعت فيه الميتة ينجس. في هذه الحالة من إجماع المتأخرين لا نستطيع أن نستكشف رأي المعصوم وقول المعصوم، لأنه هذا ليس إجماع ماذا؟ الفقهاء في جميع الطبقات والمراحل، بل في مرحلة من مراحل الفقهاء لم يكونوا يفتوا ماذا؟ بطهارة ماء البئر إذا وقعت فيه الميتة. كانت فيه مادة ولكن ما كانوا يعلمون أنه له مادة، فبحسب ظاهر الروايات استكشفوا ماذا؟ روايات النزح. بعد لديكم روايات مرت عليكم في اللمعة وحتى في الشرائع، أنه إذا وقعت فأرى ينزح منه هكذا، إذا وقعت فيه كذا ينزح فهموا من النزح أنه ماذا؟ أنه يتنجس، مع أنه المتأخرين فهموا من روايات النزح أنه ماذا؟ أن هذا النزح حتى لا تتغير ماذا؟ حتى لا تتغير رائحته، حتى لا يتغير طعمه، حتى لماذا؟ قضية استحبابية. زين، ولازم هذه الطريقة، طريقة الحدس، أن الاتفاق ينبغي أن يقع في جميع العصور من عصر الأئمة إلى العصر الذي نحن فيه، لأن اتفاق أهل عصر واحد مع مخالفة من تقدم كما في المثال الذي بيناه يقدح في حصول القاطعة. حينئذ ماذا؟ لا نستطيع أن نقطع بأن هذا إنما تلقوه عن رئيسهم وعن إمامهم، بل يقدح في هذا الإجماع مخالفة معلوم النسب ممن يعتد بقوله. يعني مثلا نفرض لو وجدنا الشيخ الصدوق مخالف في هذا الحكم، أو وجدنا السيد المرتضى، أو ابن الجنيد مثلا، أو ابن أبي عقيل، هؤلاء ممن يعتد بقولهم ورأيهم قد خالف، في هذه الحالة يضر. لا نستطيع أن نستكشف ماذا؟ لا نستطيع أن نستكشف قول الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، طبعا فضلا عن مجهول النسب. يعني مجهول النسب بعد واضح، إذا خالف مجهول النسب حينئذ لا نستطيع، لأنه نشك، قد يكون هذا الشخص ممن يعتد برأيه، وقد يكون هذا الشخص ماذا ممن أو قد يكون عدد هذا الأشخاص كثيرين ما نعرف، وهذا الشيء الواقع، كثيرا ما لا نعرف رأي كثير من الفقهاء وهم مجهولون النسب. في هذه الحالة نشكك ماذا؟ نشكك في كون هذا الإجماع كاشف عن قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الطريقة الحدسية. طبعا يأتي إن شاء الله لاحقا المصنف سوف يناقش في جميع هذه الطرق، لكن الآن فقط عرض لهذه الطرق. طريقة التقرير، طريقة التقرير إخوان واضحة وتقدمت لدينا أنه كيف الإمام صلوات الله وسلامه عليه من تقريره نستكشف ماذا رضاه ونستكشف رأيه. كيف؟ نقول بأن هذا الإجماع قد وقع في مرأة ومسمع ماذا؟ المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. بلا شك كان هناك فقهاء كبار في زمن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هم تابعون للمعصوم، أفرض كزرارة ويونس بن عبد الرحمن وابن أبي عمير وغيرهم ماذا، وابن أبي ناصر وغيرهم ماذا، من الفقهاء الكبار الذين كانوا في زمن الأئمة. هؤلاء عندما يجمعون على حكم والإمام يرى ويسمع هذه الأحكام، ومع ذلك ولا توجد أي تقية، وكان الإمام ملتفت إلى هذا الإجماع متوجه إلى هذا الإجماع يستطيع أن يردع، لا توجد أي تقية، كل شرائط ماذا؟ كل شرائط إمكان الردع متوفرة، ومع ذلك الإمام سكت وما ردع. من سكوته نستكشف أنه قد رضي بهذا الحكم الذي أجمع عليه الفقهاء، رضي بهذا الحكم، فإذا رضي به فنستكشف أن هذا هو رأي المعصوم. فمن تقرير المعصوم وسكوته نستكشف أن ما ذهب إليه المجمعون هو رأي الإمام بالقطع ماذا؟ بالقطع واليقين. فليقول المصنف هذه القضية ليس إجماع الفقهاء، بل لو كان شخص واحد يبين حكم أو يذهب إلى حكم في محضر المعصوم، والمعصوم يراه وملتفت إليه ومتوجه إليه ويمكنه الرادع ولا توجد أي تقية وسكت عنه، نستكشف أن هذا الرأي الذي ذهب إليه هذا الشخص وقاله هذا الشخص وتبناه، نستكشف أن هذا هو رأي المعصوم. وإلا لو كان هذا هو ليس رأي المعصوم لأسباب كثيرة، كان على المعصوم أن يردع، أولا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثانيا لأن الإمام حافظ للشريعة فعليه أن يحفظ الأحكام الشرعية، وهذا الشخص أمامه يقوم ماذا؟ بتضييع الأحكام الشرعية لو كانت مخالفة ماذا؟ مخالفة للواقع، واضح؟ ثالثا أن ظاهر حال الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه في مقام الإرشاد، في مقام إرشاد الناس، في مقام هداية الناس، فالإمام الهادي للناس والحافظ للشريعة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر المعصوم، هذا لا يسكت عن شيء وعن واقعة وعن حادثة وعن حكم شرعي يصدر من شخص أو جماعة إلا وهو ماذا؟ وهو راض بذلك الحكم، طبعا مع إمكان ردعه، لا ليس في مقام تقية. إذن هو راض عن هذا الحكم وهذا يعبر عن رأيه. فنستكشف رأي المعصوم عن طريق ماذا؟ سكوته وتقريره لما ذهب إليه المجمعون. فانطبق هذه العبارة. الطريقة الرابعة طريقة التقرير، وهي أن يتحقق الإجماع بمرأى ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعهم ببيان الحق لهم. كان يمكن أن يردعهم، ليس في مقام تقية ولا 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 إلى آخره، ولا في غيبة كما سوف تأتي أن الغيبة مؤثرة. كان ظاهر شاهر يرونه وهم أمامه ومع ذلك يسكت، مع إمكان ردعهم ببيان الحق لهم ولو بإلقاء الخلاف بينهم، ولو يلقي الخلاف بينهم. فإن اتفاق الفقهاء على حكم والحال هذه، يعني ماذا والحال هذه؟ يعني على بمرأى ومسمع من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يكشف هذا الاتفاق عن إقرار المعصوم لهم فيما رأوا، هذا يقرهم. ولذلك ماذا؟ ولذلك هو ماذا؟ هو سكت عنهم، وتقريرهم على ما ذهبوا إليه. فيكون ذلك يعني إقرار المعصوم وتقريرهم على ما ذهبوا إليه دليلا على أن ما اتفقوا عليه هو حكم الله واقعا، وإلا لو لم يكن حكم الله واقعا لكان عليه أن يردع، لكنه لم يردع، إذن هذا هو حكم الله عز وجل. وهذه الطريقة طبعا لا تتم إلا مع إحراز شرائط ماذا؟ شرائط السكوت والتقرير، يعني أن يسكت في أي حالة يمكنه أن يعترض ولم يعترض، كان ملتفت، كان متوجه، كان لردعه تأثير. واضح؟ وهذه الطريقة طريقة التقرير لا تتم إلا مع إحراز جميع شروط التقرير التي تقدم الكلام عنها في مبحث السنة، تقدم مفصلا بيناها. أولا أن يكون الإمام ماذا؟ أن يكون هذا في محضر الإمام، والإمام متوجه إليه، ملتفت إليه، الإمام ماذا؟ يستطيع أن يردع، ليس في تقية، كلامه مؤثر، هناك وقت للتأثير. هذه كلها الظروف إذا اجتمعت ومع ذلك الإمام سكت، نستكشف من سكوته الإمضاء الكاشف عن أن هذا المجمع عليه هو الحكم الشرعي. ومع إحراز جميع الشروط لا شك في استكشاف موافقة المعصوم من سكوته، بل بيان. الآن يقول شخص واحد يكفي، لا نحتاج ماذا إلى إجماع المجمعين، فضلا عن الإجماع، بل بيان الحكم من شخص واحد. أفرض الشخص الواحد اللي جاي بين الحكم محمد بن مسلم زرارة أمام الإمام سلام الله عليه، بل بيان الحكم من شخص واحد بمرأى ومسمع من المعصوم مع إمكان ردع ذلك الشخص، لكن مع ذلك ما ردعه وسكت المعصوم، وسكوتي مع إمكان ردعه ردع ذلك الشخص وسكوت المعصوم، والحال أن المعصوم قد سكت عنه، وسكوت المعصوم عنه عن ذلك الشخص، يكون سكوت المعصوم تقريرا كاشفا عن موافقته لذلك الشخص ماذا؟ في الحكم الذي بينه. ولكن المهم، المهم طبعا ما هو المهم إخوان؟ أنه في زمن الغيبة هذه الطريقة تفيد أو لا تفيد؟ يعني الإمام سلام الله عليه الآن لو أجمع الفقهاء على شيء، هل أن سكوت الإمام في غيبته يكشف عن رضاه أو لا يكشف عن رضاه؟ هل أن للغيبة خصوصية حتى إذا وقع المنكر يسكت عنه الإمام سلام الله عليه ولا يوقع الخلاف مثلا بين الفقهاء أو يتدخل هو؟ لأن الإمام سلام الله عليه بلا شك موجود، حي يرزق، يدخل البيوت ويسلم على الناس ويطأ الفرش بتعبير الروايات ويحضر الموسم كالخضر عليه السلام. كيف أن الخضر كان يسير في السفينة ويطرق الأبواب وإلى آخره؟ الخضر عليه السلام وكان يدافع عن المؤمنين وكان يحفظ الشريعة الخضر عليه السلام، وهو غائب، لا غائب به المعنى، يعني لا يعلم به أحد بأنه هو له الصفة الرسمية ماذا عند الله عز وجل أنه القائم بالأعمال، ماكو شيء، لا أحد يعلم، حتى موسى ما كان يعلم أن القائم بأعمال الله عز وجل هو الخضر في هذه الأرض. الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف كذلك، فحينئذ قد يقال بأنه هو موجود فيحفظ هذه السفينة، سفينة المذهب. لا يمكن أن تسير بإجماعهم يجمعون ماذا في زمن الغيبة باتجاه خاطئ، يصلح كما أصلح كما خرق الخضر السفينة حتى تحفظ، يخرق هذا الإجماع حتى يحفظ ماذا المذهب. هل هكذا أو لا؟ نقول بأن لزمن الغيبة ماذا خصوصية، حتى لو أجمع الفقهاء ماذا، حتى لو أجمع الفقهاء إجماعهم لا يكشف عن رضا المعصوم، لأنه قد يسكت حتى عن الإجماع لخصوصية ماذا في زمن الغيبة. غيبة بعد، كما أنه الإمام لا يستطيع الآن أن يظهر علنا ويبين الأحكام ويقيم حكم الله في الأرض، كذلك لا يستطيع، مو لا يستطيع معنى لا يستطيع، يعني غير مكلف بهذه القضية، ليس مكلف بأن يخرق هذا الإجماع، فلا يكون هذا الإجماع حجة. وهذا هو اللي يرتضي المصنف كما سوف يأتي إن شاء الله ورقتين ثلاثة بعد، صفحتين ثلاثة، سوف يوضح بأن هذا سكوت عن هذا الإجماع لا يكشف عن ماذا، عن رضا المعصوم وقبول المعصوم بهذا الحكم. ولكن المهم أن يثبت لنا أن الإجماع في عصر الغيبة هل يتحقق فيه إمكان الردع من الإمام بحيث يكون الردع من قبله ممكن، فإذا سكت نستكشف الرضا ولو بإلقاء الخلاف، ولو ماذا يلقي الخلاف، يلقي الخلاف بأي طريقة من الطرق، مثلا يبعث بشخص من الأبدال بتعبير مثلا صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري، يبعث شخص من الأبدال، وعندنا أبدال يبعثهم، فهو يخرب شغل على المجمعين ويخالف ويبين حكم المخالف ولو بإلقاء الخلاف، أو هل يجب على الإمام بيان الحكم الواقعي والحال هذه في حال غيبته، هل يجب عليه أن يبين الأحكام الواقعية أو نبقى ماذا ومشاكل عصر الغيبة، وسيأتي ما ينفع في المقام لاحقا إن شاء الله. هذه خلاصة ما قيل من الوجوه المعروفة، طبعا هناك وجوه أخرى لكن هذه الوجوه المعروفة التي تعرض لها الشيخ الأنصاري مفصلا في الرسائل، هذه خلاصة ما قيل من الوجوه المعروفة في استنتاج قول الإمام من الإجماع. طب جيد، النقطة الآن التي تعرض لها بهذا المقطع ما عدنا بها مطلب، يقول هنا قد نقول هكذا، وهذا هو الذي يتبناه المصنف، الأساس هو أن نقطع بقول المعصوم من خلال الإجماع، هذا هو الأساس، أن نقطع بقول المعصوم من خلال الإجماع بأي طريقة، إذا حصلت لنا الطريقة الأولى فيكون الإجماع حج، إذا علمنا بدخول الإمام في المجمعين حسا فيحصل لنا ماذا، فيحصل لنا القطع بقول المعصوم ويثبت حكم الشرع بالقطع واليقين، وإذا حصلت الطريقة الثانية فبها ونعمت، أو الثالثة أو الرابعة، أي طريقة حصلت وبها استطعنا أن نستكشف قول المعصوم بالقطع واليقين من الإجماع، هذا هو الأساس. وإن كان الشيخ الطوسي والسيد المرتضى، السيد المرتضى قال لا توجد إلا الطريقة مالتي أنا، إلا طريقتي، إذا أردت أن تستكشف قول المعصوم بالقطع واليقين من الإجماع فلا طريق لك إلا الحس. الشيخ الطوسي يقول لا طريق لك إلا قاعدة اللطف، إذا انتفت قاعدة اللطف فكل الطرق الأخرى ماذا لا تؤدي إلى قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لكن المصنف يقول لا، الأمر ليس كذلك، أي طريقة تحققت من هذه الطرق، وقد طريقتين تحقق سوء، نحن ماذا، نحن اعتمادا على الطريقة الثالثة والطريقة الرابعة نعتمد، واضح؟ يعني الطريقة الثالثة حدسا نستكشف قول المعصوم، كما أن بالتقرير أيضا نستكشف قول المعصوم، طريقتين يجتمعا كلاهما يتعارضان لإثبات قول المعصوم، ماكو مشكلة يجتمعا طريقتين، أو ماذا تتبادل الطرق، تارة في هذا الإجماع اعتمد على الطريقة الأولى لكن في إجماع آخر اعتمد على الطريقة الثالثة بحسب توفر هذه الطريقة، المهم والأساس أن نستكشف بالقطع واليقين قول المعصوم من الإجماع. وعلى كل حال، وقد يحصل للإنسان، الإنسان اللي يريد يحصل الإجماع، المتتبع لأقوال العلماء والمحصل لإجماعهم، وحديثنا لا تنسون إخوان في الإجماع المحصل الذي تحصله أنت بالقطع واليقين لا بالإجماع المنقول، الإجماع المنقول سيأتي، وقد يحصل الإنسان بعض الوجوه، وقد يحصل للإنسان بعض الوجوه دون البعض، يعني يحصل له الوجه الأول دون الثاني مثلا، أي لا يجب في كل إجماع أن يتبنى أن يبتنى على وجه واحد من هذه الوجوه. يعني يجب في هذا الإجماع في كل الإجماعات لابد أن يكون طريقة الحس. يقول لا، كل إجماع بحسبه، أي طريقة تتوفر فيه نكتفي بذلك. وإن كان السيد المرتضى يرى انحصاره، يعني انحصار استكشاف قول المعصوم من الإجماع في الطريقة الأولى وهي الطريقة التضمنية، طريقة الحس، أي الإجماع الدخولي، والشيخ الطوسي يرى انحصار الاستكشاف في الطريقة الثانية وهي طريقة ماذا؟ قاعدة اللطف. وعلى كل حال فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم من أي طريقة ومن أي سبب كان وعلى أي طريقة حصل، فليس من الضروري أن نفرض حصول الإجماع فليس من الضروري أن نفرض حصول الكشف القطعي من طريقة مخصوصة من هذه الطرائق أو نحوها، بل المناط حصول القطع بقول المعصوم، حصول القطع بأي طريقة كانت. والتحقيق، لاحظوا إخوان، خلينا نبين هالمقدار هذا ونكتفي به في بيان العبارة وتطبيقها. المصنف هنا ماذا يريد أن يفعل؟ أول شيء يريد أن يفعل المصنف سوف يثبت لنا بأن الإجماع لا يكشف عن قول المعصوم، الإجماع لا يكشف عن قول المعصوم وخصوصا في زماننا المتأخر، هذا ما سوف يثبته، واضح؟ بطريقة السبري والتقسيم، يعني سوف يستعرض جميع الاحتمالات ويناقش جميع هذه الاحتمالات وتبطل جميع الاحتمالات، فماذا؟ فلا يثبت كون الإجماع كاشف قطعي عن قول المعصوم. هذه الخطوة الأولى. ثم الخطوة الثانية سوف يناقش كل واحدة من هذه الطرق، سوف يناقش طريقة الحس وطريقة قاعدة اللطف والحدس وماذا وطريقة التقرير، كلها سوف يناقشها ماذا لاحقا. الآن بماذا نبتدئ؟ نبتدئ بأن المصنف سوف يبين لنا كيف أن الإجماع لا يكشف عن قول المعصوم، لا يكشف عن قول المعصوم، هذه النقطة الأساسية التي سوف يبينها. ومن هنا المصنف ماذا يقول؟ يقول نحن لابد أن نأخذ جميع الاحتمالات لنرى أنه في أي احتمال يكون الإجماع كاشف عن قول المعصوم. فلنلاحظ هنا يقول المصنف في البداية يوجد لدينا احتمالان. الاحتمال الأول هو أن يكون هؤلاء المجمعين قد اعتمدوا على آرائهم وأهوائهم ولم يعتمدوا على قول المعصوم، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكونوا قد اعتمدوا على ماذا؟ على رأي المعصوم. التفتوا إخواني، على رأي المعصوم، هذا احتمال. الاحتمال الأول بعيد جدا، الاحتمال الأول مستبعد، أن جميع فقهاء الطائفة الإمامية الذين هم لا يعتمدون إلا النصوص كلهم يجمعون على قضية لأجل أهوائهم وآرائهم واستحساناتهم، هذا من علماء الطائفة بعيد جدا ومستبعد. ولو اتفق، التفتوا إخوان، ولو اتفق أنهم اجتمعوا على حكم لآرائهم واستحساناتهم، فهذا يكشف عن قول المعصوم ولا يكشف؟ لا يكشف ولا قيمة له، وهو هذا احتمال مستبعد. إذن الاحتمال الذي هو قريب ومقبول وبحسب العادة يجري عليه علماء الطائفة، ما هو؟ أي احتمال؟ هو أنهم اعتمدوا على ماذا؟ على نص، اعتمدوا على قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، اعتمدوا على دليل ماذا؟ على دليل قطعي، اعتمدوا على دليل، وهذا الدليل هو الذي ماذا؟ هو الذي جعلهم يحكمون بهذا الحكم الشرعي. وهنا نأتي الأدلة، شقد الأدلة؟ أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، واضح؟ هذه أربعة. يقول ولا يمكن، وسوف نبين لكم بأنه لا يمكن أن يكون اعتمادهم إلا السنة، لا يمكن أن يكون اعتمادهم حتى يكون كاشف، حتى يكون كاشف عن قول المعصوم لابد أن يكون قد اعتمدوا على ماذا؟ على سنة المعصوم. ما هي سنة المعصوم؟ قوله وفعله وتقريره. لا يكون قولهم كاشف عن رأي المعصوم إذا كانوا قد اعتمدوا على القرآن الكريم أو اعتمدوا على العقل أو اعتمدوا على الإجماع. التفتوا، إذا اعتمدوا على الكتاب الكريم. فالكتاب الكريم ماذا نقول؟ نقول إذن هم قد اعتمدوا على دليل وقول للمعصوم خفي علينا ما وصل إلينا، فأجمعوا اعتمادا على قول المعصوم الذي خفي علينا. فإذا اعتمدوا على القرآن الكريم، القرآن الكريم خفي علينا أو بجميع آياته قد وصل إلينا، وبجميع آياته قد وصل إلينا، والآيات التي كانت بأيديهم هي بنفسها جاءت ماذا لنا. فلو كانوا اعتمدوا على آية، نحن نقرأ القرآن، نقرأ القرآن، فأي آية هي اعتمدوا عليها؟ نحن ماذا؟ نحن إذا لم نستظهر من جميع هذه الآيات الحكم الشرعي، إذن يكون استظهارهم ماذا؟ ليس بصحيح. إما أنهم اعتمدوا اعتماد خاطئ على هذه الآيات، أو أنهم لم يعتمدوا على الآيات القرآنية. إن لم يعتمدوا على الآيات القرآنية ثبت المطلوب، يعتمدون على السنة. وإن اعتمدوا على الآيات القرآنية فأي آية هي؟ نناقشهم في الظهور، فقد هم يستظهرون شيء نحن لا نقبله. واضح؟ فإذا اعتمادهم على الآيات القرآنية لا يكشف عن ماذا؟ عن قول المعصوم بالقطع واليقين، إذ قد يكون قد يمكن أن يكون اعتمدوا على الآيات القرآنية لاستظهار، ونحن نخطئهم في هذا الاستظهار ونقول هذا استظهارهم خاطئ ليس بصحيح. كما الآن الفقهاء بينهم، هذا يستظهر حكم شرعي من هذه الآية، وهذا يخطئه في الاستظهار. هذا إذن ماذا؟ إذن لو كان معتمدهم هو القرآن الكريم فلا يكشف عن قول المعصوم، لأن القرآن بين أيدينا ونحن نناقشهم في استظهاراتهم. إذا كان اعتمادهم هو الإجماع، يعني ذهبوا إلى أجمعوا على هذا الحكم لأجل ماذا؟ إجماع الطبقة السابقة عليهم من الفقهاء. وننتقل إلى الطبقة السابقة، ما هو اعتمادهم؟ هل هو الكتاب؟ هل هو السنة؟ هل هو إجماع آخر؟ إذا إجماع آخر فيلزم التسلسل، إذن لابد أن ينتهي إما إلى الكتاب أو السنة أو العقل. فإذن الإجماع بما هو إجماع لا يمكن أن يكون هو مستندهم، صحيح؟ لا يمكن أن يكون هو المستند. ولو كان الإجماع هو المستند لابد أن ينتهي ماذا؟ إلى آية أو رواية أو حكم العقل. طب جيد، إذن لا يمكن أن يكون المستند هو ماذا؟ هو الإجماع. كما لا يمكن أن يكون المستند هو العقل، يعني لا يمكن أن يكون المستند هو العقل حتى يكون كاشف عن قول المعصوم. لأنه لو كانوا اعتمدوا على قضية عقلية، هذه القضية العقلية إذا كانوا هم يدركونها لأنهم عقلاء، المفروض احنا هم ندرك، لأننا نتحدث في أي عقل الذي يكون كاشف عن الحكم الشرعي. إذا تذكرون هو ذلك العقل العملي الذي يحكم بالآراء المحمودة التي يحكم بها جميع العقلاء. فإذا كان حكمهم لأجل رأي محمود يحكم به جميع العقلاء فنحن لا ندركه. أين هو؟ نحن من العقلاء وما أدركنا هذا الحكم العقلي. هذا يكشف عن أنه لم يعتمدوا على حكم عقلي من الآراء المحمودة التي يحكم بها جميع العقلاء، وإنما اعتمدوا على أمر عقلي مختلف فيه بين العقلاء ونحن نناقشهم فيه، ولا يكون أصلا كاشف عن الحكم الشرعي ولا على قول عن قول المعصوم. إذن أيضا ماذا؟ لو كان مستندهم هو العقل لا يكون كاشف عن قول المعصوم، إلا إذا كان من الآراء المحمودة التي نحن نتوافق ماذا عليها، ونحن لا نرى هذه الآراء المحمودة. طب جيد، وقلنا ذا تذكرون أن الإجماع لا يكون على الآراء المحمودة، الآراء المحمودة كل يدركها، وهذه ماذا؟ وهذا حكم عقلي ليس إجماع، هذا حكم بحكم العقل لا بالإجماع. إذن لاحظوا إخوان، لو كان مستندهم الآية والكتاب الكريم فإنه لا يكون كاشف عن قول المعصوم، نناقشهم فيما ذهبوا إليه. الإجماع لا بد أن ينتهي إلى واحد من الثلاثة، العقل لا بد أن يكون من الآراء المحمودة ونحن لا ندركه فنحن نناقشهم في هذه المسألة العقلية التي ماذا ذهبوا إليها، إذن لا بد أن يكون مستندهم هو السنة. حينئذ إذا كان مستندهم هو السنة سوف نناقش، نقول السنة ماذا فيها وجهان، أما على الوجه الأول فلا يكشف عن قول المعصوم، وعلى الوجه الثاني أيضا لا يكشف عن قول المعصوم. هذا يجي بيانه، فنطبق المقدار من العبارة. والتحقيق أنه يندر حصول القطع، نادر يعني حصول القطع بقول المعصوم من الإجماع المحصل للمنقول في قبال المنقول الذي سوف يأتي، من الإجماع المحصل ندرة لا تبقى معها قيمة لأكثر الإجماعات التي نحصلها. نادر أن نستكشف منه قول المعصوم، لاحظوا إخوان، بل جميع الإجماعات لا يمكن أن تكشف عن قول المعصوم بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى عصور الغيب. فسيجي لماذا؟ وتفصيل ذلك أن نقول ببرهان السبر والتقسيم. واضح لديكم برهان السبر والتقسيم، أن نطرح جميع الاحتمالات ونبطلها جميعا فيثبت ماذا؟ فيثبت الطرف المقابل. إن المجمعين إما أن يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه بغير مستند ودليل أو عن مستند ودليل، لا يصح الفرض الأول. لماذا؟ لأن ذلك مستحيل عادة في حقهم، عادة ليس مستحيل عقلي، مستحيل عادة في حق الفقهاء فقهائنا أنهم كلهم يجمعون على حكم واحد لآرائهم وأهوائهم من دون دليل. ولو جاز ذلك، لو افترضنا أنه يجوز وحينئذ لا قيمة لآرائهم، ولو جاز ذلك في حقهم فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستكشف منها الحق وقول المعصوم، فيتعين الفرض الثاني وهو أن يكون لهم مدرك خفي علينا وظهر له، مدرك خفي علينا ما وصل إلينا وظهر لهم على ضوئه حكموا ماذا؟ حكموا بذلك الحكم المجمع عليه. ومدارك الأحكام وأدلة الأحكام منحصرة عند الإمامية في أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. ولا يصح أن يكون مدركهم ما عدا السنة، الذي يصح أن يكون مدرك لهم هو السنة فقط، غيره لا يصح من هذه الأربعة. أما الكتاب لا يصح أن يكون هو المدرك، فلماذا؟ فإنما لا يصح أن يكون مدركهم فلأجل أن القرآن الكريم بين أيدينا مقروء ومفهوم، فلا يمكن فرض آية منه خفيت علينا وضاعت علينا، هذا تحريف لا نقبل به. وظهرت لهم، خفيت علينا هذه الآية وظهرت هذه الآية لأولئك الفقهاء. ولو فرض، لو قلت لا ليست آية خفيت عليكم وإنما فهم آية خفي عليكم، نناقشهم في هذا الفهم، هم فهموا شيء ونحن نفهم شيء آخر مخالف لهم. ولو فرض أنهم فهموا من آية شيئا خفي علينا وجهه، فإن فهمهم، هم مجتهدون ونحن ماذا؟ مجتهدون، نخالفه، لا يكون فهمهم حجة علينا، فإن فهمهم ليس حجة علينا، فإجماعهم لو استند إلى ذلك، إلى فهمهم الخاص لآية معينة، لا يكون موجبا للقطع بالحكم الواقعي، وإنما هو استظهار نحن نخطئهم فيه، أو موجبا لقيام الحجة علينا، ليس حجة علينا، فلا ينفع مثل هذا الإجماع. كل إجماع مدركه الكتاب العزيز فإنه لا ينفع، لأن الكتاب بين أيدينا ونناقشهم فيما ذهبوا إليه ماذا من اعتمادهم على الآيات القرآنية. وأما الإجماع لا يصح أن يكون مدركا لهم، فواضح أنه لا يصح أن يكون مدركا للمجمعين، لأن هذا الإجماع الذي صار مدركا لإجماع المجمعين، أفرض مثلا طبقة متأخرة تعتمد على إجماع الطبقة المتقدمة وننقل الكلام إليه أيضا فنسأل عن مدركه، فلا بد أن ينتهي حينئذ إلى غيره من المدارك الأخرى، إما الكتاب وإما السنة وإما العقل. إذن الإجماع ماذا؟ لا يمكن أن يكون هو المستند بخصوصه وبذاته. وأما الدليل العقلي فأوضح، لأنه لا تتصور هناك قضية عقلية يتوصل بها إلى حكم شرعي كانت مستورة علينا وظهرت لهم. لماذا؟ ضرورة أنه لا بد في القضية العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي أن تكون من الآراء المحمودة، أن تتطابق عليها آراء جميع العقلاء، وإلا لو لم تكن كذلك فلا يصح التوصل بها إلى الحكم الشرعي كما بينا في المقصد الثاني مفصلا. فلو أن المجمعين كانوا قد تمسكوا بقضية عقلية ليست بهذه المثابة، يعني لم تكن من الآراء المحمودة التي يتطابق عليها رأي جميع العقلاء، فلا تبقى قيمة لآرائهم ولهذه القضية التي اعتمدوا عليها حتى يستكشف منها، يعني من آرائهم، الحق وموافقة الإمام، لأنهم يكونون كمن لا مدرك لهم، لأنه نعتقد بأن هذه القضية العقلية التي اعتمدوا عليها باطلة، فكأنه ماذا؟ لا مدرك لهم، لأن نحن ماذا؟ أبطلنا المدرك، فلا مدرك لهم، فلا يتوصل بقولهم ماذا؟ إلى قول المعصوم. فانحصر مدرك المجمعين في جميع الأحوال في السنة. إذن لابد أن يكون مدركهم الذي من خلاله نستكشف قول المعصوم أن يكون مدرك الإجماع والسنة، وحينئذ نناقش ماذا في هذه السنة إن كانت هي المدرك. والاستناد إلى السنة يتصور على وجهين، يطرح كلا الوجهين ويناقش فيهما ويصل إلى نتيجة بأنه الإجماع لا يكون كاشف عن رأي المعصوم. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.